لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأنا خيت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلة. أيها الراكب المجد إذا ما نفح فيك للسرى مرقال اجعل طيبة ففيها قبور من شذاها طابت صبا وشمال ما بينهم بني الموت هبوا قد تقمصنكم حداد صقال تلك أشياخكم على الأرض صرعا تلك أشياخكم على الأرض صرعا لم يبل الشفاه منها الزلال غسلتها دماؤها غسلتها دماؤها قلبتها أرجل الخيل كفنتها الرمال ونساء عودتموها المقاصير ركبنا النياق وهي هزال زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحطل رحال. أمست اليوم واليتامى عليها يا بنفسي يصدق الأنذال. تنادي أمس المساء والنار ما خلت لنا خيام، صيوان ما ظل تلتجيب ظله. ليت أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير ايتام تتصارخ بدهشة. وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشة، مطروح وبجنبه علي الأكبر أجسد. عباس عندي البارحة يحوط الصياوين، يا مير وينهي واخوتي كلهم مسلحين، والخيل مسروجة وهلها مستعدين. مصغين للصايح ولا منهم جفنا، وحسين من يسمع بجاه خيمة دخلها سكت الحرمة وياخذ بحجرة طفلها. وباتت خيمنا مطنبة وتزهر بهلها، وصيوان اخويا حسين حول ترفرف اعلام. اصبحت وشبال الهوى شمحولي وقوف، ومسيت ما لقناع وتستر بالجفوف. ما حالي الليتايام تبصارخ من الخلق، وين المعزة وين زهوة ذيك ليام.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من جملة المبادئ الأخلاقية التي ندب إليها القرآن وأكدت عليها أقوال المعصومين عليهم السلام مبدأ الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وفي آية أخرى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. القرآن يركز على مبدأ الاستقامة، وكذلك المعصومون عليهم السلام. دخل رجل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، قال له: بأي أمر أعتصم؟ أريدك أن تعلمني أمرا، إذا أنا صنعته اعتصم، بأي أمر أعتصم؟ قال: قل ربي الله ثم استقم. بالاستقامة تتحقق العصمة، بالاستقامة يتحقق الاعتصام. إذن فالقرآن والروايات جميعا يؤكدان على أهمية مبدأ الاستقامة في حياة الإنسان. هنا نقف عدة وقفات مع هذا المبدأ، مع مبدأ الاستقامة. أولا، ما هو المقصود من مبدأ الاستقامة؟ علماء الأخلاق، علماء التفسير، بماذا يفسرون مبدأ الاستقامة؟ يقولون: الاستقامة هي حد الاعتدال بين حدي الإفراط والتفريط، حد الاعتدال الذي يتوسط حدي الإفراط والتفريط نعبر عنه بأنه استقامة. لذلك فمبدأ الاستقامة يكون له عدة موارد. المورد الأول من موارد مبدأ الاستقامة الاستقامة في العاطفة. الاستقامة في العاطفة كيف؟ الإنسان دائما ما يعيش حالة صراع بين عاطفته وبين ضميره الأخلاقي. إنسان مركب من العاطفة ومن الضمير الأخلاقي. العاطفة تقرب الإنسان من الشهوات وتقرب الإنسان من الملذات، والضمير الأخلاقي هو الذي يعصم عاطفة الإنسان، هو الذي يؤنب الإنسان إذا غلبت عليه عاطفته وغلبت عليه شهوته. فالإنسان دائما في حالة صراع بين العاطفة وبين الضمير الأخلاقي في نفسه وبين الضمير الأخلاقي في وجوده. لذلك هذه العاطفة التي يتركب منها الإنسان بحاجة إلى مبدأ الاستقامة. العاطفة بحاجة إلى مبدأ الاستقامة في موازنة الإنسان بين الدنيا وبين الدين. يعني شلون الإنسان يتعامل مع الدنيا، والعاطفة هي التي تقرب الإنسان من ملذات الدنيا وشهوات الدنيا وضميره الأخلاقي هو الذي يؤنبه إذا اقترف بعض الشهوات وبعض الملذات. هنا يأتي دور الاستقامة لتعلم الإنسان كيف يعيش حد الاعتدال في التعامل مع الدنيا. يوم من الأيام جاءوا إلى الإمام الصادق عليه السلام، قالوا له: هذه امرأة كلما تقدم إليها من يخطبها ترفض الزواج ومشتغلة بالصيام والصلاة. قال الإمام عليه السلام: جيبوها. جابوا إلى المرأة، قال لها: لماذا أنت تصنعين هكذا، ترفضين الزواج ومشتغلة طوال وقتك بالصلاة والصيام؟ قالت: يا ابن رسول الله، أريد أن أكون امرأة متبتلة، أنا أريد أكون امرأة زاهدة عابدة متهجدة متبتلة. قال لها الإمام الصادق: لو كان التبتل خيرا لاتخذته سيدة النساء فاطمة الزهراء. إنسان لابد أن يعيش حد الاعتدال والموازنة بين الدين وبين الدنيا، لا يقبل على الدنيا كل الإقبال ولا يرفض الدنيا تمام الرفض، بل يعيش حالة الوسط وحد الاعتدال. إذن الإنسان بحاجة إلى مبدأ الاستقامة في عاطفته، في عاطفته فيما يتعلق بأمور دينه ودنياه، في عاطفته في مجالات أخرى أيضا يحتاج إلى مبدأ الاستقامة. يعني مثلا الآن في تربية الإنسان لأولاده في المجال التربوي العاطفة تلعب دورا، لذلك يحتاج الإنسان إلى الاستقامة في عاطفته في المجال التربوي. شلون يعني؟ يعني الآن عندما ولدي يخطئ، عندما ولدي يذنب، عندما ولدي يكون عنده سلوك منحرف، أو ابنتي، شلون أعالج، شلون يكون موقفي من هذا السلوك الخاطئ؟ أكو بعض الآباء بعض الأمهات يتهاونون وكأنهم لا يرون من أولادهم ومن بناتهم سلوكا خاطئا أو مثلا فعلا خاطئا، يتهاونون ويغضون النظر، يقول: والله هذا طفل صغير خيرته يكبر ويصير رجال ويفتهم الحياة. يغض النظر عنه، لا يؤدبه ولا يؤنبه ولا يلتفت إليه. هذا موقف. موقف في المقابل، بعض الآباء بعض الأمهات لا يتعامل مع ولده المخطئ إلا بالضرب والعصا، بعد ما أكو طريقة للتفاهم إلا الضرب والعصا. كلا الموقفين موقف خطأ، كلا الموقفين يكشفان عن عدم الاستقامة في العاطفة. استقامة في العاطفة يعني حد الاعتدال، لا إفراط ولا تفريط. لا أن العاطفة مع الأولاد والبنات تحدو بالإنسان أن يتهاون مع أولاده ولا يلتفت إلى سلوكياتهم الخاطئة، ولا أن العاطفة تكون عاطفة متحجرة وعاطفة خشنة بحيث لا يتعامل مع أولاده إلا بالضرب والعصا. يوم من الأيام واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كان جالسا مع النبي، سيد الشهداء الحسين عليه السلام كان بين فترة وأخرى يدخل على النبي صلى الله عليه وآله، كلما دخل احتضنه النبي صلى الله عليه وآله وقبله. هذا الصحابي التفت إلى النبي قال: يا رسول الله، إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم يوما قط. التفت النبي صلى الله عليه وآله قال: إن الذي لا يرحم لا يرحم. وفي رواية أخرى قال: هذا رجل من أهل النار إنسان في عاطفته مع أولاده يعيش حد التوازن حد الاعتدال، لا يكون خشنا وجافا لا عاطفة لديه ولا رأفة، ولا يكون مفرطا في عاطفته بحيث لا يؤنبهم ولا يؤدبهم إذا أخطأوا وانحرفوا في سلوكياتهم وأقوالهم. إذن المورد الأول من الموارد التي تحتاج إلى مبدأ الاستقامة عاطفة الإنسان. المورد الثاني من الموارد التي تحتاج إلى استقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، المورد الثاني من الموارد هو مورد السلوك. سلوك الإنسان يحتاج إلى الاستقامة والاتزان. شلون يعني؟ أكو بعض الناس يعيش مشكلة التذبذب كما يحكي عنهم القرآن، متذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. إذا دخل المذبذبين مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إذا دخل المسجد، إذا دخل الحسينية هو قمة في التدين والتعامل الحسن، بمجرد أن يخرج البيت يتعامل مع كل الناس تعاملا حسنا طيبا، لكن في داخل البيت كأنه الأسد المفترس مع زوجته مع أولاده، لا يعرف الكلمة الطيبة ولا يعرف النظر الرقيقة، دائما ما يتعامل بكل جفاف وخشونة. هذا إنسان مذبذب. إنسان آخر في الحسينية إنسان متدين، في المسجد إنسان ملتزم، لكن في خارج الحسينية والمسجد إنسان يعيش المعصية ويعيش الرذيلة، هذا إنسان مذبذب. إنسان في بلده ما دام هو في بلده، وهذه من مشاكلنا الاجتماعية، ما دام هو في بلده ملتزم بالآداب الدينية أمام أبناء ولده، مجرد سافر إلى منطقة أخرى شوف كل هالآداب ارتفعت. ما دامت هي في البلد فهي بحجابها بسترها بحشمتها بعفتها، مجرد السافر إلى بلد آخر كل هالعفة ذهبت وكل هذا الستر ذهب، هذه امرأة مذبذبة. إذن استقامة في السلوك، استقامة في السلوك يعني الاتزان على سلوك واحد وعدم الازدواج في الشخصية. قرآن لمن يركز على مبدأ الاستقامة، أولا استقامة في العاطفة، ثانيا استقامة في السلوك، أن يكون للإنسان سلوك واحد، يكون للإنسان سلوك واحد أينما حل وأينما ذهب، ملتزم بالآداب وحسن التعامل أينما حل وأينما ذهب، ملتزم بالآداب الدينية أينما حل وأينما ذهب، لا تفرض عليه طبيعة المجتمع ولا طبيعة المكان ولا طبيعة الزمان سلوكا معينا مغايرا للسلوك الذي يسلكه في حياته. هذا مورد ثاني من موارد الاستقامة. مورد الثالث والمهم من موارد الاستقامة التي ندب إليها القرآن الاستقامة في الفكر والعقيدة. نحن الآن نعيش في مرحلة زمنية خطيرة مليئة بالصراعات العقائدية على المستوى العام وعلى المستوى الخاص، مليئة بالصراعات العقائدية والصراعات الفكرية. الإنسان صاحب الاستقامة هو الإنسان الذي يلتزم بمبادئه ويلتزم بعقيدته ويلتزم بفكره في ظل الصراع وفي ظل الضغط الذي يمر عليه يكون إنسانا ملتزما بفكره وعقيدته، ولا يتنازل عن مبادئه، ولا يتنازل عن عقائده، ولا يتنازل عن أفكاره مهما كانت الظروف. هذا الإنسان صاحب استقامة في الفكر والعقيدة، كما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لما جاء له عمه أبو طالب عليه السلام وأخبره بما قالت قريش، قال: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. استقامة في الفكر والعقيدة، تجاوز المعصومين، انتقل من دائرة المعصومين إلى غير المعصومين. سامع عن أبي الأسود الدؤلي رضوان الله عليه، أحد أصحاب أمير المؤمنين، هذا اللي عن طريق وضع أمير المؤمنين علم النحو، علم النحو هذا العلم الموجود وضعه علي عليه السلام بواسطة أبي الأسود الدؤلي. لذلك بعض الكتاب في كتب علم النحو يشير إلى أن واضع علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي، وهذا خطأ. أبو الأسود واسطة كان بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين وضع هذا العلم، يعني أمير المؤمنين وضع الأسس وأعطاها لأبي الأسود رضوان الله تعالى عليه. فمن الخطأ نسبة علم النحو إلى أبي الأسود الذي وضعه هو مولانا أمير المؤمنين. أبو الأسود يوم من الأيام جاء إلى بيته، قيل له: هذه هدية قد أرسلها معاوية بن أبي سفيان. معاوية كما يقول عنه الإمام الحسن عليه السلام كان يحارب عليا بالدرهم والدينار. وسيلة اللي كان معاوية يحارب بها علي بن أبي طالب هي الدرهم والدينار، فكان يرسل الهدايا ويرسل الجوائز ويرسل صرار الدراهم والدنانير إلى أصحاب علي وأصحاب النبي من أجل أن ينقلبوا على علي. وصل أبو الأسود وإذا هذه هدية عسل مصفى من أرقى أنواع العسل، مو مغشوش. قالوا له: هذا أرسله معاوية بن أبي سفيان. بنت عند طفلة صغيرة أخذت العسل أرادت أن تتذوق، وضعته على فمها، قال: بنية اقذفيه من فمك فهذا سم زعاق قد أرسله لنا معاوية حتى ننحرف ونتنازل عن ولاية علي بن أبي طالب. رمته الطفلة الصغيرة وأنشدت: أبي الشهد المزعفر يا ابن هند، نبيع عليك أحسابا ودينا، معاذ الله، كيف يكون هذا ومولانا أمير المؤمنين. الثبات على خط الاستقامة وعلى مبدأ الاستقامة في الفكر والعقيدة، ما كانوا يتنازلون عن عقائدهم وعن مبادئهم وعن أفكارهم مهما كانت الظروف ومهما كانت المصالح، بل كانوا يصرون على المبدأ وعلى الفكر وعلى العقيدة ولا يتنازلون عنها وإن كان في ذلك نفوسهم الشريفة. هكذا كان أصحاب الأئمة الطاهرين. إذن إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. استقامة مر بنا ما هو المقصود منها، موارد الاستقامة هم مر المقصود منها. ثالثا كيف يحصل الإنسان على مبدأ الاستقامة؟ كيف يوفر الإنسان لنفسه مبدأ الاستقامة فيكتب من أصحاب الاستقامة؟ منهج الاستقامة ما هو؟ أولا تحديد المنهج. لابد أن الإنسان الذي يريد أن يكون صاحب استقامة أن يحدد له منهج، وهذا ما ألفت إليه القرآن: إن الذين قالوا ربنا الله. تحديد المنهج أولا، منهج التوحيد، ثم استقاموا. تحديد المنهج خطوة أولى في طريق الاستقامة. شنو المنهج اللي يوفر للإنسان خط الاستقامة؟ هو منهج التوحيد والولاية. منهج التوحيد والولاية، إن الذين قالوا ربنا الله، هذا إشارة إلى منهج التوحيد، ثم استقاموا إشارة إلى منهج الولاية، ورد في الرواية ثم استقاموا أي استقاموا على ولاية علي والأئمة من ولده عليهم السلام. كذلك بالنسبة للآية الأخرى: وأن لو استقاموا على الطريقة، ورد هناك المراد من الطريقة ولاية علي والأوصياء من بعده صلوات الله وسلامه عليهم. إذن أول خطوة لتحفير وتحقيق مبدأ الاستقامة هي تحديد المنهج. حدد للإنسان منهج فكري، منهج عقائدي، منهج سلوكي. تحديد المنهج والمرجعية الدينية أول خطوة من خطوات الاستقامة. خطوة ثانية من خطوات الاستقامة هي التطبيق العملي لذلك المنهج، وعدم المفارقة بين المعتقد وبين الفعل الخارجي. شلون يعني؟ هذا ما يؤكد عليه الأئمة عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ليس من شيعتنا من وافقنا بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا. ليس من شيعتنا من وافقنا بلسانه، ولكن في أعماله وفي آثاره مخالف لأعمالنا وآثارنا. هذا إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الاستقامة على المنهج لا تتحقق مع وجود المفارقة بين المنهج وبين التطبيق الخارجي، بين المنهج وبين العمل الخارجي، بل لا بد أن يكون هنالك تطابق بين أفعال الإنسان وأقوال الإنسان وسلوكيات الإنسان مع المنهج الذي يعتقد به. استقامة من غير توافق وتطابق بين المنهج وبين العمل لا تتحقق. هذه خطوة ثانية. الخطوة الثالثة من خطوات الاستقامة هي البصيرة. شلون البصيرة؟ تحديد المنهج والتطبيق الخارجي، هاتان الخطوتان لتحقيق مبدأ الاستقامة. لكن شلون الإنسان يحافظ على مبدأ الاستقامة في حياته؟ شلون يحافظ الإنسان على مبدأ الاستقامة بعد أن يحققه؟ يحتاج إلى عامل البصيرة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: فقد البصر أهون من فقد البصيرة. أهون من فقد البصيرة، لأن فقد البصر يعوض، ولكن فقد البصيرة لا يعوض أبدا. لذلك فقد البصر أهون من فقد البصيرة. البصيرة عبارة عن حالة الإدراك والانتباه لكل المستجدات والحوادث التي تمر على الإنسان في حياته. كل المستجدات الحياتية ينظر إليها الإنسان بنظر الانتباه، بحيث أنها المستجدات تتطابق مع ما هو عليه من المنهج الصحيح أم لا تتطابق؟ شوف للأسف شريحة من المجتمع يتفاعلون مع كل مستجد في الحياة، كل أمر مستحدث مستجد في مختلف شؤون الحياة، في المأكل، في الملبس، في السلوك، في مختلف الشؤون الحياتية، كل مستحدث كل مستجد يتفاعلون معه من غير التفات ودراسة ووعي وانتباه، مع أنها المستجدات اللي تطرح على حياة الإنسان وعلى المجتمعات قبل أن يتفاعل معها الإنسان لابد أن ينتبه إليها ويعرف جذورها وأهدافها ثم يتفاعل معها أو لا يتفاعل. أما التفاعل الساذج من غير تفكير، من غير بصيرة، من غير التفات، يفقد الإنسان حالة الاستقامة. لذلك قلنا بأن الخطوة الثالثة هي البصيرة، بصيرة في التعامل مع المستجدات والأحداث الزمانية والاجتماعية حتى يحافظ الإنسان على حالة الاستقامة عنده. وكان الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يجسدون أروع مبادئ الاستقامة في جميع شؤون حياتهم. أمير المؤمنين عليه السلام هو أمير المؤمنين منذ أن ولد إلى أن استشهد في محراب الصلاة، كل أفعاله كل تصرفاته كل أقواله على منوال واحد، لم تتغير ولم تختلف قبل الخلافة وبعد الخلافة، في الكوفة وفي المدينة السلوك هو السلوك والفكر هو الفكر والعقيدة هي العقيدة. نتجاوز دائرة المعصومين إلى غير المعصومين عليهم السلام من أصحاب الأئمة، بل تجاوز الرجال إلى نساء أصحاب الأئمة. شوف نساء أصحاب الأئمة شلون جسدوا الأمثلة الرائعة للمحافظة على مبدأ الاستقامة. نساء مع أن المرأة تتغلبها عاطفتها وقد تنهار لكل حدث يصيبها، ولكن نساء الأصحاب الأئمة جسدن أروع الأمثلة. هذه الأسدية زوجة حبيب بن المظاهر الأسد، شلون جسدت لنا أروع مثال للاستقامة عندما أرسل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه إلى حبيب بن المظاهر الأسدي، قل يا حبيب أما بعد فإنا قد نزلنا في أرض كربلاء فلا تقصر في نصرتنا والسلام. وحبيب ظل متحير شلون ينقل هالموقف إلى زوجته الأسدية. أقبل إليها عن طريق الامتحان، عن طريق الاختبار لمشاعرها وأحاسيسها. شوف هالمرأة شلون موقفها. أقبل إليها قال أسدية هذا سيدي ومولاي الحسين يدعوني لنصرته فقد نزل بأرض كربلاء، ولكن أنا متردد في نصرة الحسين، متردد في الذهاب إلى كربلاء، لماذا يا حبيب؟ قال لها أسدية أخاف عليك من الترمل وأخاف على أولادك من اليتم، إذا أنا ذهبت إلى نصرة الحسين أقتل وأنت تترملين وأولادك يصبحون يتامى. تقول الرواية شوف شلون الاستقامة. سالت دموعها على وجنتيها قالت حبيب دعنا نأكل التراب واذهب إلى نصرة الغريب يا أبي عبد الله، دعنا نأكل التراب يا حبيب، لا تخشى علينا، لا تخف علينا، ولا تقصر في نصرة الغريب أبي عبد الله.
يا حبيب ابن البتولة لا تخلي نصرته بكربلة يقولون ضل محصور بهله واخوته كربلا يقولون صبط المصطفى حط الخيام ما لناصر يا حبيب وعندها اطفال وحرم شان راح حسين ما يرتفع للشيعة علام ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته قامت تنخي وتخمش للخدود مفرعة كان ما تنهض بهمة وتطب ذيك المعمعة جيب العمامة يا ابن عمي أخذ هالمقنعة ظل حبيبي عاين لها وغصب هلت دمعته قال ما يحتاج هالنخوات بطل من الحنين انا عبد ابن الرسول وعبد امير المؤمنين انا ذاب قلبي من سمعت بكربلا خيام احسين واسمع يقولون جيمان الاعادي حاطت وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلة وصل عباس البطل وولاد اخوي استقبل مرحبا يقل الشهيد وزينب تقل هلا يا وصل مستبشر لابو سكنة وتناول راية جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيال وحسينا جاه من زينب سلام ومدمع بالحال سال وقبل يسلم عليها وعلى ذيك العيال وصاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال وصاح يا وصفة يا زينب تركبين على الجمال حية بحسن تحية وسر قلبها الجيته
نصر ابن بنت نبيهم نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.